خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنتحدث أيها الإخوة عن جوانب العظمة في الشخصية النبوية. شخصية النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وعظمتها أنه في جميع الجوانب ضرب بسهم في الخير. في كل جانب منها تراه عليه الصلاة والسلام في عمل الخير والمعروف، فهو قدوتنا وهو أسوتنا. وقد عرفنا طرفا من حياته الزوجية، والنبي عليه الصلاة والسلام زوجا كيف عاش، كيف عاش زوجا بارا، كيف عاش زوجا يعاشر بالمعروف، امتثل أمر الله وعاشرهن بالمعروف، وهو الذي قال وأنا خيركم لأهلي. ذكرنا كيف كان يعدل بين نسائه ووفائه لزوجاته، وتصريح النبي عليه الصلاة والسلام بحبه لهن، وأنه لم يضرب امرأة له قط، وأنه إذا رأى زوجة من زوجاته حزينة واساها، وكان يعطي النساء حقهن في المعاشرة ويداعبهن ويضاحكهن ويقبل قبل الخروج وينام على رجل زوجته. وتوفي عليه الصلاة والسلام ورأسه بين نحر عائشة وصدرها، وكان يغتسل مع زوجاته من إناء واحد، ويدلل زوجته فيقول يا عائش، وكان حسن المعاشرة، فيضع فمه على الموضع الذي وضعت فيه زوجته فمها من الإناء ليشرب، ويأكل من المكان الذي أكلت منه من عرق اللحم. وكان عليه الصلاة والسلام يتسوك بالسواك الذي تسوكت به زوجته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه. رواه أبو داود، وهو حديث حسن. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام له حال خاصة في قضية البركة والتبرك بلعابه وعرقه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الصحابة في غاية الحرص على الشرب من بقية الإناء أو الشرب بعده عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا بالنساء، وقال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. أخرجه الشيخان، وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها. وهذه إشارة لما خلقت منه حواء من ضلع آدم الأيسر. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، أي إذا أردت أن تقوم هذا الإعوجاج فلا يمكن، لأنه أصلي في هذا الضلع، والتعديل سيؤدي إلى الكسر إذا أردت أن تعدل بالقوة، ويقابله في حال المرأة فراقها وطلاقها. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن وملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن، فمن الواجب على الرجل أن يصبر عليها ولا يؤمل أن تكون مستقيمة دائما، فإن لا بد أن تصير إلى شيء جبلت عليه. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الوصية، ولذلك أفرد في خطبة حجة الوداع كلمات عظيمة: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. هذا من حق الرجل، المرأة ما تسمح لأحد يدخل بيت الزوج إلا بإذن الزوج، وإذا منع شخصا من الدخول لا يمكن أن تسمح له بالدخول. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر وصيته بالنساء لما يعلمه من حالهن من الضعف، وأن الرجال أقدر على التحمل، وأن الرجل أقدر على امتلاك النفس عند الغضب، وأن عوج المرأة قد يحمل الرجل على الغضب، فعليه أن يحذر من تشتت الأسرة وتفرقها. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الأزواج في حديث آخر إلى عدم بغض الزوجة بالكلية، إذا كانت صالحة لن تعدم منها خيرا. قال: لا يفرك، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: أن ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضية، بأن تكون شرسة الخلق لكن دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. قال لي أحدهم: إن شخصا من أصحاب العاهات طلق زوجته الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم قعد يبكي، راحت التي كانت ترفق به وكانت تعينه ومن أصحاب العاهات، استعجال استعجال. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بين في احتساب الأجر باللهو مع الزوجة، فقال: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، تدريب على الرماية، وتأديبه فرسه، وهذان لهما علاقة بالجهاد. قال: وملاعبته أهله وتعليم السباحة. رواه الطبراني وصححه الألباني. ملاعبة الأهل هذا من الدين، يؤجر عليه الإنسان. إذا انتهاج الأخلاق الحميدة والعشرة الحسنة مع الزوجة والحرص على المعاملة الطيبة، وهذا في جانب المعاشرة. أما في جانب المعاونة فنجده عليه الصلاة والسلام في حاجة أهله وفي تدبير أمور المنزل، وفي تلمس حاجات الزوجات، وبلغ من حسن معاشرته لهن أن تبرع بمساعدتهن في واجباتهن المنزلية، فكان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. وقد وقع تفسير هذه الخدمة في رواية أخرى: ما كان إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه، رواه أحمد وحديث صحيح. إذن من الممكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يغسل مع زوجته الآنية، وممكن يعجن معها العجين، فهو يعينها في الأمور التي هي مكلفة بها، ممكن ينظف معها الحجرة. وكان عليه الصلاة والسلام من كريم أخلاقه أنه يثني ركبته لتصعد عليها زوجته لركوب الدابة. فعن أنس رضي الله عنه قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية، ثم صنع حيسا، صنع حيسا وليمة، ثم قال لي لغلام أنس: آذن من حولك، أخبرهم وادعهم وأعلمهم. فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءه، يعني يحيطها ويشملها بها، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، رواه البخاري. فإذا يثني رجله ويضع ركبته لتصعد عليها الزوجة بقدمها وتركب، هذه قمة التواضع والإحسان في معاملة الزوجة. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي زوجاته قيمة ورفعة شأن، فيشاورهن في الأمور الكبيرة أحيانا، كما حصل أنه عليه الصلاة والسلام لما أحجم أصحابه عن حلق رؤوسهم ونحر هديهم من الغم الذي أصابهم من نتائج صلح الحديبية الذي ظنوه ليس في صالحهم، وأنهم قد غبنوا بهذا الصلح، فلما أمرهم بأن يقوموا ليحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم ما استطاعوا من الغم، فدخل على زوجتي أم سلمة، أخبرها بما حصل، أنه قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، لأن الإنسان إذا أصيب بالغم أحيانا ما يسمع، ما يفهم الكلام من الغم. فلما لم يقم منهم أحد، ولعل الصحابة كانوا يرجون أن ينزل وحي أو شيء يغير الموقف، دخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، أصحابه من قاموا، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ تحب أن يمتثلوا أمرك الآن وهم في هذا؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك أنت بنفسك، وتدعو حالقك فيحلقك. هذا رأي أم سلمة، ففعل ذلك. فلما رأى الصحابة ذلك، خلاص يعني الأمر واقع، ما في تغيير، الوحي ما في جديد، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا، رواه البخاري. كان عليه الصلاة والسلام يهتم بنظافة نفسه لأجل زوجته، فكان أول شيء يبدأ به إذا دخل البيت السواك، وهذه عجيبة أن أول ما يدخل البيت يبدأ بالسواك. لكن إذا تأملت في قضية على من سيقبل عرفت لماذا كان يطيب فمه قبل الدخول، حتى لا تشم منه زوجته رائحة كريهة. فروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك، قبل أن يتوضأ، وهو حديث حسن. المقدام بن شريح روى عن أبيه أنه قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. رواه مسلم. قال السيوطي: الحكمة في ذلك أنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس ومخالطة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن لا تظهر منه ريح كريهة عند أهله. فجاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، يعني غير الطيبة. وفي رواية عن ابن عباس: كان أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح سيء. وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس: وكان يعجبه أن يوجد منه الريح الطيب. وكان من أخلاقه كثرة التطيب، يحبه ويقول: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه أحمد وحديث صحيح. وهو أصلاً عليه الصلاة والسلام في ذاته طيبه الله، فجسمه يفوح طيباً، وعرقه أصلاً كريح المسك، ومع ذلك كان يضع طيباً إضافياً على الطيب الذاتي الذي هو عليه، يضع طيباً إضافياً. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وكان يعرف عليه الصلاة والسلام بطيب رائحته إذا أقبل وإذا أدبر، كما قال ابن حجر في الفتح. وروى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك فيقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد ريح المسك فيقولون: أكيد أنه مر قبل قليل، لأن رائحة لا زالت في الطريق. وكان عليه الصلاة والسلام أيضاً يتجمل لزوجاته في الشكل وليس فقط في الرائحة. ولذلك ورد عنه أنه كان يرجل شعره، ونصح شخصا ثائر الرأس أن يصلح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع بعدما تغيرت هيئته، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني. إذن بعض الناس الذين يأتون الآن هكذا على هذه الحال، ثائر الرأس، كل شعرة متمردة على أختها كأنه شيطان، معناها الشيطان هذا شكله ثائر الرأس، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وكان عليه الصلاة والسلام يمشط شعره. وقد روى سهل بن سعد الأنصاري أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. رواه مسلم. فلا يجوز التجسس وأن ينظر من ثقب الباب إلى من بداخل البيت، ويحل لأهل البيت أن يفقأوا عينه بلا دية وعينه هدر. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يمد رأسه لترجل له زوجته شعره، كما يكون في الاعتكاف. فروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني إليها رأسه ترجله، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان، رواه مسلم. إذن كان في المعتكف ما يخرج إلا الحاجة التي لابد منها، وحيث أن المعتكف يتراكم عليه من العرق ونتيجة وجوده في المعتكف مع الحر ما يتراكم، فيحتاج إلى تطيب شعره، تنظيف شعره. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه أرجله، وكانت تهتم بغسل شعر زوجها، فقالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، رواه مسلم. وهو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة: قص الشارب، وقص الأظفار، وغسل البراجم. هذه العقد في الأصابع وما بين الأصابع من الأماكن التي يتفنى فيها الجلد فتمتلئ بالأوساخ، فكان يغسل هذه البراجم والأشاجع وعقد الأصابع، لأن يمكن أن تجتمع فيها الأوساخ، ينظفها عليه الصلاة والسلام. ومن سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، وقل من يفعله من الناس، فهذه من السنن المهجورة، وكذلك غسل البراجم من السنن المهجورة. ويلتحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ، فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع. وكذلك ما يجتمع داخل الأنف من الوسخ. فقال عليه الصلاة والسلام: عشرة من الفطرة: قص الشارب، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. كان عليه الصلاة والسلام يقر أهله على اللهو المباح، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت الصبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال يا عائشة: تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: أما شبعت؟ أما شبعت؟ قال: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: قلت: يا رسول الله لا تعجل، فقام لي ثم قال: حسبك؟ قلت: لا تعجل. قالت: وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. فالحبشة كانوا يتدربون التدريب هذا في لعبة عسكرية حربية، هي رقصة لكن ليست رقص المتميعين، لكن هذا كان لهم في المسجد نوع من المران والتدريب، فهي عرضة عسكرية. ولا يمانع النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع زوجته الغناء المباح من بنات صغيرات يغنين مثل النشيد. فقالت عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد، رواه البخاري. قال النووي: وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهن لأنه مباح لهن، فإذا النساء يوم العيد يباح لهن الغناء، وماذا يستعملن؟ أقصى شيء الدف، وليس آلات له الأخرى، لأن الأصل في الملاهي التحريم، والأصل في الدف أنه من الآلات له المحرمة، مثل العود والربابة، سواء كان يصدر من آلة مباشرة كالعود والكمنجة والقانون والبيانو، أو يصدر من أجهزة مسجلة عليها صوتياً هذه الأصوات، فإذا ضغط الزر أخرج الصوت، النتيجة واحدة. فأبيح الدف للنساء في الأعراس والأعياد، بنات صغيرات ينشدن أشعاراً مباحة، لو وصل الصوت للرجل ما في مانع، ليس صوت المرأة البالغة ولا غناء المرأة البالغة وليس معه شيء غير الدف. وبما أن الدف للنساء في الأعراس والأعياد مباح، فلو وصل صوت الدف للرجل فلا حرج. أنت حضرت مثلا عرسا فوصل صوت الدف إليك، لا حرج، أبيح للنساء فوصل صوت الدف للرجال، لكن غناء النساء البالغات لا، هذا بلا شك فتنة وفي إثارة الشهوة في نفس الرجل، ولذلك ما يسمع الرجل صوت المرأة المغنية البالغة، إنما صوت البنت الصغيرة جواري جاريات جويريات يغنين بأبيات من أبيات العرب، يوم بعاث وكانت معركة، وماذا تظن في الأبيات؟ وقال النووي رحمه الله: وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهن لأنه مباح لهن، وتسجى بثوبه وحول وجهه إعراضا عن له، يعني هو مقامه أرفع من قضية أن يجلس ليسمع له، لكن هو الآن في بيته والصوت وصل، جئنا إلى عائشة، فالمقصود عائشة ليس هو، هو أدار وجهه للجدار، وهذا يوم عيد ويباح للنساء هذا، فهو ليس من شأنه أن يحضر له يتقصد، فأدار وجهه للجدار وترك زوجته مع البنات الصغيرات يغنين بهذه الأبيات. قال: وحول وجهه إعراضا عن له، ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن، وكان هذا من رأفته صلى الله عليه وسلم وحلمه وحسن خلقه. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة. المشكلة اليوم نحن نريد ترفيه وما عندنا كلف العبادة، فنريد ترفيها كثيرا وليس عندنا عبادة كثيرة. الحديث فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها، أن الواحد يعمل أشياء تؤدي إلى تأليف قلب الزوجة، يؤدي إلى استجلاب مودة الزوجة، استجلاب محبة الزوجة، استمالة الزوجة. استمالة الزوجة واضحة من خلال القصة، استمالة الزوجة بالمباح. بل كان عليه الصلاة والسلام يأمر النساء في الأفراح بذلك، فعن عائشة أن زفت امرأة يا رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. قال الحافظ في رواية شريك: فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ إذن غناء الجواري بالدف في العرس للنساء ما في شيء، مباح. فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ معها مع الزوجة العروس. وكان عليه الصلاة والسلام يسمح لزوجاته بمصاحبة النساء في الأمور المباحة، وهو الذي كان يسامر زوجاته ويلاطفهن، ويسرب إلى عائشة الجواري يلعبن معها، ويتحاشى تنفير الضيوف. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي، رواه البخاري ومسلم. وهذا من لطفه وحسن معاشرته. وكانت عائشة رضي الله عنها أول ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة في السن، فكان عندها ألعاب بأشكال غريبة، وكان عليه الصلاة والسلام يمازحها في هذه الألعاب ذات الأشكال الغريبة. ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها هذا شيء شبيه بالرف أو الطاق داخل الجدار يوضع فيه الشيء، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، طبعا ليس مثل الألعاب البلاستيكية متقنة الصنع التي فيها هذه الحواس والأصوات، لا، إيش يعني فرس من رقاع؟ ماذا سيكون فرس من رقاع؟ تركيبة له جناحان. فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. حديث صحيح. طبعا عائشة رضي الله عنها لما عقد عليها كانت بنت 6 سنين، ولما دخل بها كانت بنت 9، ويجوز الدخول بالزوجة إذا أطاقت الإتيان، طبعا هذا بعد بلوغها. فكانت عند النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة، فهذا كان في أول الأمر. ثم لما كبرت عائشة وبدأت في الاهتمام بحفظ أمور الشرع والفقه والفهم والسؤال والتعليم للصحابة، بلغت شأنا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة في سفره، كما قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وقال: هذه بتلك. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وفي مسامرته لأهله في السفر، وخصوصا أن السفر فيه رحلة طويلة وركوب، قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، هي على دابة هو على دابة، يتحدث معها في الطريق، يسامرها، يلاطفها، يمازحها، يداعبها. فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ نتبادل اليوم، نتبادل البعير بالبعير ونرى. قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم ثم سار معها حتى نزلوا. إذن سامر حفصة، فافتقدته عائشة فغارت. فلما نزلوا، طبعا عائشة مع صغر السن وشدة الغيرة معذورة فيما قد يصدر منها مع شدة الغيرة، فهي التي قالت: إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. قالت: فغارت، فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر، هذه الحشائش في الأرض، تدس رجلها فيها وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني. رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. متفق عليه. ولذلك قال العلماء أمر الغيرة معفو عنه، وإلا الأصل الإنسان ما يجوز أن يدعو على نفسه، لا أن يدغه عقرب ولا حية. ومن كمال شفقته صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يوصي الحادي أن يخفف رفقا بهن، لأن العرب كان عندهم الحداء، وهو أن سائس الإبل كان يحدو بالإبل لينشطها إذا كلت في السفر، فيصدر صوتا فيه شيء من اللحن الحداء، فالبعير أو الدابة مع هذا الصوت تتنشط فتسرع. ولكن هذا الإسراع إذا كانت امرأة على البعير ربما سبب لها شيئا من الإزعاج أو الإيذاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لغلام له أسود يسمى أنجشة كان يحدو بالإبل، قال يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، رواه البخاري، يعني ارفق في سوقك بالقوارير. فشبه النساء في ضعفهن بالقوارير، لأنه لو كان معك أنت الآن قوارير الزجاج واصطفقت ماذا يحصل لها؟ تتكسر. ولذلك شبه النساء في رقتهن وضعفهن بالقوارير. قال العلماء سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها، والمراد الرفق في السير حتى لا تسرع الإبل عند سماع الحداء وتزعج الراكب، فيحصل على النساء من شدة الحركة ضرر أو يخاف السقوط. طبعا قال بالقوارير، كان أحد الدعاة يلقي كلمة على مجمع من الناس، فجاءت امرأة وفيها تبرج وهي سمينة ودخلت، ولما تكلم قالت بعد مدة هي أنت طولت علينا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، يعني بجرأة وسلاطة لسان. قال إيه، هو قال رفقا بالقوارير ما قال رفقا بالبراميل، طبعا لأن هذه المرأة يعني صار فيها عندها شيء من القحة الجرأة والسلاطة. في بعض البلدان ما يراعون الفصل بين الرجال والنساء، ممكن تأتي متبرجة وتدخل وتقتحم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقاً بالنساء حريصاً عليهن، يراعي الضعف ويراعي الخلقة التي عليها المرأة. وإلى مزيد من حياة النبي عليه الصلاة والسلام الزوجية وكيف كان يتصرف كزوج في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، وستة ثمانية ستة ثمانية لمشتركي موبايلي.
خير البرية والتقى محرابه تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه ولديه.